تخيل أن يطالب المجتمع بأكمله الفرد بالتخلي عن هويته وقناعته الجديدة، يعني لا يتوقف الأمر عند مجرد الطلب.
بل يبدأ هذا المجتمع في ممارسة ضغط نفسي وجسدي وتهميش يومي.
بالضبط، ويحول حياة هذا الفرد إلى جحيم لا يطاق إن تجرأ على الرفض. أهلا بكم في هذا الاستكشاف المتعمق.
طبعا، في العادة عندما نفكر في النجاة من ضغوط اجتماعية بهذا الحجم، نميل إلى تخيل معارك طاحنة.
إيه، أو مواجهات مباشرة، أو ربما الانعزال التام والهروب لتأسيس مجتمع مغلق.
كيف يمكن لأي مجموعة النجاة؟
هذا هو السؤال المحوري لنقاشنا اليوم. مهمتنا هنا هي أخذ مجموعة من المصادر والأبحاث المعقدة واستخلاص أهم الرؤى المعرفية لنضعها بين أيديكم. واليوم نحن نغوص في عالم يبعد عنا آلاف السنين.
نعتمد فيه تحديداً على محاضرة دسمة ورائعة للدكتور ديفيد دي سيلفا حول نص تاريخي هام، وهو رسالة بطرس الأولى.
سنقرأ هذا النص ليس فقط كنص ديني، بل من خلال عدسة اجتماعية وتاريخية، يعني لفهم هياكل وقيم القرابة في العالم القديم.
حقيقي لفك شفرة هذا النص، نحن لا نتحدث عن أفكار مجردة.
صحيح، بل عن واقع قاس جدا.
لنتخيل معا المشهد. نحن في القرن الأول الميلادي، في 5 مقاطعات رومانية شاسعة، وهي جغرافيا غرب تركيا في يومنا هذا.
والمسيحيون الأوائل هناك لم يكونوا يعيشون في عزلة
إطلاقا، كانوا أقلية صغيرة محاطة بمجتمع وثني ضخم، وقد واجهوا ضغوطا هائلة من كل جانب.
يعني من جيرانهم وزملاء العمل؟
نعم، وحتى من أصدقائهم القدامى وعائلاتهم البيولوجية. استخدموا ضدهم كل أساليب الوصم بالعار الممكنة في ذلك العصر.
أها، نتحدث عن الإهانات العلنية والتوبيح المستمر
والمقاطعة الاقتصادية والإساءات الجسدية أيضا. الهدف من كل هذا لم يكن بالضرورة القتل.
طيب، ما هو الهدف إذن؟
كان أداة اجتماعية، يعني لإجبار هؤلاء المتحولين الجدد على التخلي عن إيمانهم
والعودة صاغرين إلى نمط الحياة القديم والآلهة التقليدية؟
بالضبط.
حسناً، دعنا نفكك هذه الفكرة. مجتمع بأكمله يحاول سحق مجموعة صغيرة اجتماعياً ونفسياً. كيف استطاعت هذه المجموعة الصمود؟
سؤال مهم.
يعني المنطق يقول إنهم إما سينهارون تحت الضغط ويعودون، أو سيحملون السلاح للدفاع عن أنفسهم.
المنطق الحديث ربما يخبرنا بذلك، ولكن الإجابة التي تكشفها هذه المحاضرة تكمن في استراتيجية عبقرية.
استراتيجية غير متوقعة؟
جدا. لم يعتمدوا على القتال العنيف، ولم يردوا الإهانة بالإهانة، ولم يعزلوا أنفسهم في كهوف.
إذن ماذا فعلوا؟
الحل كان في خلق عائلة جديدة بالكامل. لقد قاموا ببناء شبكة قرابة بديلة.
لحظة، دعني أوقفك هنا. عبارة عائلة جديدة تبدو جميلة وشاعرية.
لكنها كانت عملية جدا.
ولكننا نتحدث عن الإمبراطورية الرومانية. مجرد إطلاق لقب عائلة على مجموعة من الغرباء لا يبدو كافيا لصد هجمات مجتمع قاسي.
أنا معك في هذا، ولفهم قوة هذه العائلة الجديدة يجب أن نفهم أولا كيف كان ينظر إلى الانضمام إليها في ذلك الوقت.
إيه، فالأمر لم يكن مجرد تغيير في المعتقدات الفلسفية، أليس كذلك؟
سؤال ممتاز، وهنا نغوص في عمق تحليل الدكتور دي سيلفا. بطرس كاتب الرسالة لا يصف اعتناق هذا الإيمان بأنه مجرد تغيير في الانتماء الفكري.
يعني ليس كأن يغير المرء مدرسته الفلسفية من الرواقية إلى الأبيقورية مثلا.
بالضبط، بل يصفه بأنه ولادة ثانية، والنص يستخدم لغة دقيقة جدا.
ماذا يقول النص؟
يوضح أن هذه الولادة لا تأتي من بذرة مادية قابلة للفساد، بل من بذرة غير قابلة للفساد.
واو، هل ندرك حجم هذا المفهوم في العالم القديم؟
هذا بحد ذاته خلق مجموعة قرابة جديدة تتفوق بشكل جذري وقاطع على العائلة الطبيعية المادية التي تركوها.
ففي نظر هذا النص، العائلة القديمة أو القبيلة البيولوجية لم تورثهم سوى الجهل.
الجهل والتقاليد الباطلة التي لا تمنح خلاصا. في المقابل، العائلة الجديدة تمنحهم ميراثا حقيقيا.
ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، كما جاء في المصدر.
والأكثر ثورية من ذلك أنها تشرفهم بالانتساب إلى إله الكون بصفته رب الأسرة أو الباتر فاميلياس، الأعلى والأعظم.
هذا يذكرني بتشبيه الحديث. تخيل أن يقرر الفرد ترك ناد عائلي عريق جدا، ولكنه ناد سام ومفلس
ومليء بالديون والمشاكل.
بالضبط، ليقرر الانضمام إلى شركة ناشئة غريبة، ولكن المفاجأة هي أن هذه الشركة الناشئة ليست مجرد مكان عمل،
بل هي سلالة دم جديدة بالكامل
تمنحه مكانة أعلى بكثير مما كان يحلم به. الفرد يترك ميراثا من الديون والتقاليد البالية التي تجذبه للأسفل، ويحصل بدلا من ذلك على أسهم غير قابلة للخسارة في كيان يملكه ويديره أقوى مدير في الوجود.
إيه، هذا تشبيه دقيق جدا. وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر للمجتمع الروماني،
ماذا نجد؟
سنجد أن هذا التحول النفسي والاجتماعي وفر درعا حقيقيا لهؤلاء الأشخاص. يجب أن نتذكر أن العالم القديم كان يدار بالكامل بعملة الشرف والعار.
صحيح، لم تكن الأموال وحدها هي المقياس،
بل مكانتك في عيون مجتمعك. عندما يسحب المجتمع منك شرفك ويقاطعك ويطلق عليك الألقاب المهينة بسبب انضمامك لهذه الحركة،
فإنك تصبح فعليا منبوذا بلا قيمة.
هنا يتدخل النص ليعوضهم عن هذا العار الشديد. الانضمام الفعلي لهذه العائلة الجديدة يمنحهم شرفاً جديداً
ومكانة لا تقهر،
شرف لا يعتمد على آراء الجيران المتقلبة ولا على تقييم المجتمع الوثني،
بل يعتمد على تقييم إلهي مطلق وغير قابل للنقد.
بالضبط.
طيب، من الناحية النفسية واللاهوتية، هم الآن يمتلكون هذه المكانة الفائقة داخل عقولهم وقلوبهم، ويعتبرون أنفسهم أصحاب الشرف الحقيقي.
نعم، هذا صحيح.
ولكن دعنا نكون عمليين. كيف ترجم ذلك إلى سلوك يومي في الشوارع والأسواق؟
تقصد التطبيق الفعلي؟
نعم، فنحن نتحدث عن أشخاص من خلفيات عرقية وطبقية مختلفة، يهود ويونانيون، أحرار وعبيد، أجانب عن بعضهم البعض.
ولا تربطهم أي صلة قرابة دموية فعلية.
كيف يمكن لمجموعة من الغرباء أن يتصرفوا كعائلة حقيقية في مجتمع روماني معروف بأنه مبني على التنافس القاسي والثأر الدائم؟
شوف، هنا يبرز بقوة مصطلح يوناني هام جدا ذكر في المحاضرة، وهو فيلادلفيا،
والذي يعني حرفيا المحبة الأخوية، أليس كذلك؟
صحيح. في العالم الروماني القديم كانت القاعدة الاجتماعية في الساحات العامة صارمة وبسيطة،
وهي؟
الإهانات بين الغرباء تستوجب الانتقام الفوري والمتبادل. الدفاع عن الشرف الشخصي كان يتم عبر الرد القاسي وتدمير الخصم.
طبعاً، فالتسامح كان يعتبر ضعفاً في ذلك الوقت.
بالتأكيد، لكن النص الذي ندرسه يطالب هؤلاء الغرباء بأن يتعاملوا مع بعضهم البعض كأقارب بالدم.
وبين الأقارب في ذلك الزمن القاعدة تختلف كلياً.
تماماً، بين الإخوة بالدم يتوقع أن المحبة تستر كثرة من الخطايا،
يعني الكذب، الحسد، والمنافسة الشرسة، كلها تترك في الخارج،
والنميمة أيضا، كلها أسلحة يجب أن تترك خارج أبواب الاجتماع. أما في الداخل يقوم الإخوة والأخوات بحماية شرف بعضهم البعض
والدفاع عن سمعة بعضهم بدلا من تدميرها كما يفعلون مع الغرباء. دعني أسألك هنا، هل تقصدين أنهم كانوا يطبقون هذا حرفيا؟
إيه، بكل تأكيد.
ألم يكن هذا يعتبر سذاجة في ذلك المجتمع القاسي؟
لم يكن سذاجة، بل كان أقوى سلاحا للنجاة، وقد نجح بشكل مذهل.
معقول؟ كيف نجح عمليا؟
المصدر يذكر اقتباسا بالغ الأهمية للمؤرخ الكلاسيكي إدوين هاتش يوضح هذا التطبيق العملي.
ماذا يقول هاتش؟
هاتش يوضح ببراعة أن المسيحية نمت وانتشرت بقوة ليس فقط بسبب أفكارها اللاهوتية، بل لأنها كانت عملياً أخوية عظيمة.
أخوية عظيمة؟
يصف كيف كانت طرق التجارة الرومانية الكبرى تعج بالمسافرين من الشرق إلى الغرب.
وفي ذلك الزمن لم تكن هناك فنادق آمنة كما اليوم، السفر كان خطيراً ومكلفاً.
صحيح جداً، لكن أي مسافر غريب من أي مدينة يسافر عبر هذه الطرق كان يحمل اسم أخ.
واو.
وبمجرد أن يصل إلى أي مدينة ويجد فيها مجتمعا مسيحيا كان يجد ضيافة وترحيبا فوريا ودافئا،
وكأنه فرد من العائلة عاد إلى منزله. هذا يغير كل شيء. الضيافة هنا لم تكن مجرد كرم عابر لتقديم وجبة طعام، أليس كذلك؟
بالضبط، هذه الضيافة المتبادلة بين أشخاص لم يلتقوا من قبل كانت هي شريان الحياة اللوجستي للحركة بأكملها.
يعني بدون ضيافة هؤلاء الإخوة الغرباء لم يكن للحركة أن تجد أماكن آمنة للاجتماع في المنازل،
ولم يكن بإمكانها دعم المرسلين وحماية المسافرين الذين ينشرون الرسالة بين المقاطعات.
لقد خلقوا فعلياً شبكة دعم دولية موازية لشبكة الإمبراطورية ذاتها.
تماماً.
طيب، إذا كانت هذه المحبة الأخوية المفرطة والولاء العميق قد أحدثت ثورة في طرق التجارة والساحات العامة، فمن المؤكد أنها أثارت الرعب عندما تسللت إلى أقدس وأخطر مؤسسة في الإمبراطورية الرومانية، المنزل. ماذا يحدث عندما تصطدم هذه العائلة الجديدة بالأسرة الطبيعية؟
هذا ينقلنا إلى النقطة الأكثر توتراً في المحاضرة، المنزل الروماني. وهنا يجب أن نشرح مصطلحاً تقنياً هاماً،
وهو
باتريا بوتيستاس أو سلطة الأب.
أها، في القانون الروماني رب الأسرة كان يمتلك سلطة مطلقة،
سلطة تصل أحياناً إلى حد امتلاك حق الحياة والموت على أفراد أسرته وعبيده.
سياق مرعب حقاً.
في هذا السياق المرعب يتناول بطرس توجيهات محددة للزوجات المسيحيات التي اعتنقن الإيمان بينما أزواجهن ما زالوا غير مسيحيين.
وكيف كانت توجيهاته؟
على السطح وقبل التدقيق في النص، قد تبدو كلمات بطرس وكأنها امتثال تام للتقاليد الرومانية الصارمة.
كيف ذلك؟ أعني، ماذا كان يتوقع المجتمع الروماني من الزوجة أصلاً؟
المجتمع كان يتوقع الخضوع المطلق. النص يتحدث عن خضوع الزوجات لأزواجهن وعن التحلي بروح الهدوء
والتركيز على الزينة الداخلية بدلاً من الخارجية.
هذا يبدو متطابقاً تماماً مع ما كان ينصح به فلاسفة ذلك العصر، المؤرخ الشهير بلوتارخ مثلاً.
ماذا كان يقول بلوتارخ؟
كان يشدد في كتاباته على أن الزوجة الصالحة يجب أن تكون هادئة، والأهم من ذلك يجب أن تعبد آلهة زوجها فقط،
وألا يكون لها أصدقاء أو طقوس خاصة بها خارج إرادة زوجها. وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا.
كيف؟
لأن القراءة المتأنية تكشف أن النص يحمل تمردا مبطنا لا تدركه العين من القراءة الأولى.
صحيح، هذا ما يشير إليه دي سيلفا.
النص يخبر هؤلاء الزوجات بأنهن سيصبحن بنات سارة إذا كنا كما يذكر لا يخفن أي ترهيب، أو يفعلن الخير ولا يخفن خوفا بتة.
شوف، هذا التعبير عدم الخوف من أي ترهيب هو مفتاح القنبلة الموقوتة داخل المنزل.
كيف ذلك؟
لكي نفهم هذا يجب أن نعرف أن كل منزل روماني كان يحتوي على مذبح صغير مخصص لآلهة المنزل،
والأرواح الحامية للأسرة التي تعرف باللارس، صحيح؟
بالضبط، كان تقديم البخور والصلوات اليومية لهذه الأرواح والآلهة علامة على ولاء الزوجة لزوجها ولعائلته وللدولة.
إذن عندما يطلب النص من الزوجة المسيحية ألا تخاف من الترهيب،
فهو فعليا يدعوها إلى الانسحاب بصمت وشجاعة من هذه الطقوس الدينية المنزلية.
دعني أستوعب هذا، هذا يعني أنها ترفض المشاركة في عبادة عائلة زوجها.
نعم،
وترفض مرافقة زوجها في الطقوس الدينية العامة في المدينة.
إيه، وما هو أسوأ في نظر مجتمع يعاني من جنون العظمة الروماني؟ أنها تغادر المنزل بانتظام،
ربما في الصباح الباكر أو في المساء،
للانضمام إلى مجموعة من الغرباء من طبقات مختلفة للعبادة معهم دون إشراف زوجها.
واو، هذا ليس مجرد اختلاف ديني، هذا تهديد لأسس سلطة الرجل الروماني،
آلهة العائلة.
لذلك كان التوجيه بالخضوع في الأمور المعيشية الأخرى بالغ الأهمية،
لأظهار إن إيمانها يجعلها زوجة أفضل وأكثر احتراماً وحباً في كل تفاصيل الحياة
إلا في الدين.
بالضبط، هنا يتم إرساء مبدأ جذري غير التاريخ، وهو أن الولاء لله وللضمير يتفوق بشكل قاطع على سلطة الزوج المطلقة.
هذا تمرد روحي هادئ، ولكنه زلزال اجتماعي يهز أعمدة سلطة الباتريا بوتيستاس.
يا لها من شجاعة فعلا.
حسنا، إذا كانت الزوجات يمارسن هذا التمرد الروحي الهادئ في بيئة معادية، فماذا عن الجانب الآخر من العملة؟
تقصد الأزواج؟
نعم، كيف كان يطلب من الأزواج المسيحيين التعامل مع زوجاتهم التي يشاركنهم نفس الإيمان في منزل مبني أصلاً على التفاوت الطبقي والهرمي؟
هذا يقودنا إلى ملاحظة نقدية بالغة الأهمية حول ديناميكية الزواج يطرحها دي سيلفا، وتتعلق بمشكلة في الترجمات الحديثة.
مشكلة في الترجمة؟
إيه، يشير الدكتور إلى تفصيل لغوي دقيق في الإصحاح الثالث الآية السابعة من رسالة بطرس الأولى.
ماذا حدث في الترجمة؟
في الكثير من الترجمات الحديثة إلى اللغات المعاصرة يتم دمج الدوافع مع بعضها البعض في جملة واحدة طويلة،
مما يضعف المعنى الأصلي.
صحيح، لكن الهيكل اليوناني الأصلي للنص أكثر دقة، ويقدم أمرين منفصلين تماما، ولكل أمر دافع والخاص المنفصل.
دعني أسألك هنا، هل تقولين إن الترجمات دمجت الدوافع وفقدنا المعنى الأصلي؟ ما هما هذان الأمران بالتحديد؟
الأمر الأول الذي يوجهه للزوج هو عش معها بتعقل أو بتفهم.
وما هو الدافع المرفق؟
الدافع المرفق لهذا الأمر في اليونانية هو لأنها الوعاء الأضعف.
وسواء كان يقصد بالأضعف هنا الضعف الجسدي أو الموقف الاجتماعي الأضعف قانونياً للمرأة،
فإن هذا الأمر يتوافق تماماً مع الأخلاق الكلاسيكية النبيلة في ذلك الزمن، أن يعطف القوي على من هو أضعف منه.
أها، وما هو الأمر الثاني؟
الأمر الثاني هو المزلزل، أظهر لها الكرامة، والدافع المرفق هنا ليس الشفقة أو العطف.
إذن ما هو؟
الدافع هو لأنها شريكة في ميراث نعمة الحياة.
لحظة، هذا يشبه، نعم، تخيل أن مديراً تقليدياً في شركة قديمة ذات تسلسل هرمي صارم،
حيث المدير هو الحاكم بأمره،
يكتشف فجأة أن الموظف البسيط الذي يعمل لديه هو في الواقع شريك مساهم يمتلك نصف أسهم الشركة.
موقف لا يحسد عليه.
الطريقة التي سيتعامل بها هذا المدير مع هذا الموظف ستتغير جذرياً في تلك اللحظة. لن يكون التعامل مبنياً على الشفقة أو الرعاية من الأعلى للأسفل،
بل سيتحول إلى احترام متبادل بين شركاء متساوين في الثروة والمصير.
هذا تشبيه دقيق، أليس كذلك؟
جداً. ولتكملة هذا التشبيه، المدير لا يزال مديراً من الناحية التنظيمية،
ولكن الجوهر الداخلي للعلاقة تغير بالكامل.
الاستنتاج هنا عميق جداً. هذا المفهوم أدخل فكرة المساواة الأخوية أو علاقة الأشقاء في صميم العلاقة الزوجية الهرمية الصارمة.
في العالم الروماني، الزوج هو السيد،
لكن تحت مظلة هذه العائلة الجديدة، الزوج والزوجة هما قبل كل شيء أخوان، شريكان متساويان في نفس الميراث الأبدي.
يعني التسلسل الهرمي للمجتمع ربما كان لا يزال موجوداً في الخارج لتجنب الصدام المباشر مع الدولة،
لكن في الداخل، في قلب المنزل المسيحي، ديناميكية الزواج تغيرت إلى الأبد.
لقد تم تفخيخ النظام الهرمي من الداخل بمفهوم الشراكة الأخوية.
وصف دقيق.
طيب، هذا التغيير المذهل والمستتر في الديناميكيات الهرمية لا يتوقف عند الأزواج والزوجات.
لا، بل يمتد لأبعد من ذلك.
بل يبدو أنه يصل إلى ذروته الصادمة حقاً عندما يوجه الكاتب رسالته إلى الفئة الأكثر تهميشاً.
الفئة التي لا تملك حتى حق امتلاك أجسادها،
أدنى طبقة في المجتمع الروماني بأكمله.
ما يثير الدهشة هنا هو أن بطرس يفعل شيئاً نادراً جداً في الأدبيات القديمة، إنه يخاطب العبيد بشكل مباشر،
وتحديداً العبيد المنزليين أو الخدم،
والذين يطلق عليهم باليونانية أويكيتاي. في الفلسفة القديمة وقوانين إدارة المنازل كان ينظر للعبيد كأدوات ناطقة.
صحيح، لم يكن الفلاسفة يخاطبون العبيد،
بل كانوا يوجهون الأوامر لأسيادهم حول كيفية إدارتهم ومعاقبتهم، لكن هذا النص يخاطب العبد مباشرة كإنسان عاقل،
ويعطيه شيئا لم يمنحه له أي قانون روماني قط،
وهو الوكالة الأخلاقية.
الوكالة الأخلاقية؟ هل تعنين أن النص يعترف بأن العبد له الحق في التفكير وتقييم الأمور بشكل مستقل عن سيده؟
بالضبط، هذا أمر ثوري، النص يطلب من العبيد أن يقرروا بأنفسهم.
بناء على ماذا؟
بناء على ضميرهم الحي وعلاقتهم بالله، ما هو الخطيئة وما هو الخير.
وبمجرد أن تمنح العبد القدرة الروحية والفكرية ليحدد ما هو الصواب وما هو الخطأ، فإنك تعطيه السلطة الضمنية لتقييم أفعال سيده.
إيه، فإذا كان السيد الوثني يأمر العبد بالمشاركة في طقس وثني أو ارتكاب فعل لا أخلاقي،
فإن العبد بفضل هذه الوكالة الأخلاقية يدرك فوراً أن سيده يتصرف بظلم ويخالف إرادة الإله الحقيقي.
تماماً.
هذا تناقض عبقري يحمل في طياته تمرداً مقدساً بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
كيف ذلك؟
من جهة يطلب من العبيد الخضوع وحتى احتمال السادة القساة وعدم الثورة المسلحة ضدهم،
وذلك لكي لا تبدو الحركة المسيحية الوليدة وكأنها تمرد سياسي
وتهديد مباشر للاقتصاد الروماني الذي كان يعتمد كليا على ظهر العبيد. لكن في الوقت نفسه يتوقع منهم ممارسة شكل من أشكال التمرد الروحي العميق
من خلال رفض العبادة الوثنية،
والأهم من ذلك تحمل العقاب الجسدي والنفسي الظالم وغير العادل كنتيجة لرفضهم هذا،
لأن طاعتهم نهائية هي لله وليس للسيد الأرضي.
وهما نصل إلى النقطة المحورية والضربة القاضية في هذا التحليل.
العبد في هذا النص لا يعامل كفرد هامشي في أسفل السلم الاجتماعي يطلب منه الصبر والتحمل فقط،
بل يتم رفعه في مفارقة مذهلة ليصبح النموذج الأخلاقي الأسمى لكل مسيحي في الكنيسة،
بمن فيهم الأحرار والسادة والأغنياء أنفسهم، الطريقة التي يتحمل بها هذا العبد الألم الظالم بصمت،
مقتديا بتألم يسوع وتاركا الحكم النهائي لله العادل.
أصبحت هي المعيار الذهبي الذي يجب أن يتبعه جميع المؤمنين عند مواجهة الاضطهاد المجتمعي.
فكر في هذا، الشخص الذي كان في أسفل الهرم الاجتماعي الروماني
أصبح هو القدوة والمثال الأعلى في هياكل القرابة للعائلة الجديدة.
هذه إطاحة كاملة بقيم المجتمع القديم،
إطاحة جذرية بالفعل.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ لقد غصنا عميقا في نصوص تعود لآلاف السنين، وناقشنا هياكل قرابة وسلطة آباء
وتفاصيل حياة في إمبراطورية زالت من الوجود وابتلعتها كتب التاريخ.
كيف يمكننا أن نترجم هذا الاقتصاد الجذري للمحبة الأخوية وهذا التمرد الهادئ إلى واقعنا المعاصر؟ لماذا يهمنا كل هذا اليوم؟
شوف، هذه هي القيمة الحقيقية لدراسة وتحليل مثل هذه النصوص التاريخية العميقة. بناء على هذا التحليل للدكتور دي سيلا يمكننا طرح أسئلة محورية
ومزعجة نوعا ما حول شكل المجتمعات اليوم.
إيه، لو تم تطبيق هذا النوع الجذري من القرابة بشكل حقيقي وليس كعناوين أو شعارات رنانة.
تخيلي معي المشهد في عالمنا المعاصر، ماذا لو دخلت أم عزباء تكافح يوميا من أجل لقمة العيش وتنهار تحت وطأة الضغوط إلى مجتمع يتبنى هذه المبادئ حرفيا؟
مجتمع تجد فيه أشخاصا يرعون أطفالهم ويدعمونها ماديا ونفسيا حقا وكأنهم عائلة واحدة تساندها؟
مجتمع لا يكتفي بإرسال رسائل التعاطف الشفهي أو النقر على أزرار الإعجاب،
بل يتدخل لسد الفجوة عمليا كما يفعل الأخوة والأخوات الحقيقيون في أوقات الأزمات.
تماما، ولنأخذ الأمر أبعد من ذلك. ماذا لو تدخل هذا المجتمع لحل الخلافات العميقة والنزاعات بين أعضائه؟ ليس من خلال المحاكم الباردة أو القطيعة الطويلة،
بل بنفس الحرص والتفاني والحرقة التي نتدخل بها لحل نزاع بين أشقائنا بالدم.
والأهم من ذلك كله، في عصرنا هذا، ماذا لو كان رد الفعل الجماعي تجاه الشخص الذي يخطئ أو يتعثر هو المصارعة إلى ستر عاره واستعادته بحب وكرامة،
بدلا من التشهير به وفضحه على منصات التواصل وطرده أو إلغائه للحفاظ على السمعة العامة للمجموعة؟
هذا يغير مفهوم المجتمع بالكامل، ينقله من كونه مجرد نادي أعضاء تلتقي فيه المصالح
إلى كيان عضوي حي ينبض بالمسؤولية المتبادلة.
وهنا أود أن أترك مساحة للتأمل العميق، فكرة نأخذها معنا بعد انتهاء هذا الاستكشاف.
تفضل.
إذا كان العالم الروماني القديم بثرائه وقسوته في القرنين الثاني والثالث قد وقف مذهولا أمام مستوى هذا الحب المفرط والقبول غير المشروط بين مجموعة من الغرباء المتباينين الطبقات،
ذهلوا لدرجة أن الفلاسفة والمؤرخين الوثنيين كانوا يشيرون إليهم في كتاباتهم قائلين: انظروا كيف يحبون بعضهم البعض.
فهذا يضعنا أمام تساؤل المصري اليوم.
ما هو؟
ما الذي سيحدث حقا لو توقفت مجتمعاتنا الحديثة عن التصرف كمنظمات تطوعية باردة يجتمع فيها الناس لبضع ساعات إسبوعيا ثم ينصرفون إلى قوقعة حياتهم الفردية؟
سؤال صعب.
ماذا لو بدأنا في المطالبة لا بل الممارسة الفعلية لهذا المستوى الجذري من الولاء والتضحية الأخوية ومشاركة الأعباء الثقيلة بين أشخاص كانوا حتى الأمس القريب غرباء تماماً عن بعضهم بالدم؟
في عالمنا اليوم الذي يزداد فيه الانعزال وتتفشى فيه الأوبئة النفسية ويسيطر عليه ثقافة الوصم بالعار والإلغاء الرقمي والاجتماعي مع كل إشراقة شمس،
هل نحن مستعدون حقاً لدفع الثمن الباهظ لبناء هذا النوع الحقيقي من القرابة؟
أم أن فكرة التخلي عن راحتنا الفردية وأموالنا ووقتنا لصالح عائلة من الغرباء هي تكلفة أعلى بكثير مما نستطيع تحمله اليوم؟
فكرة تستحق أن نقلبها في عقولنا مراراً وتكراراً وتدفعنا لإعادة تقييم معنى علاقاتنا. شكراً لكم على مشاركتنا هذا الاستكشاف المتعمق. دعونا نفكر في هذا حتى لقائنا القادم.